بسم الأب والابن والروح القدس لله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا كنا خدنا روميا على مرتين لو تفتكروا، مرة كانت مقدمة ومرة كانت أسئلة ودخلنا في الحتة الصعب. النهاردة ناخد الرسالة اللي بعد روميا في ترتيب الرسائل اللي في ايدينا، مش الترتيب الزمن. برضو اللي حضر فاكرين احنا خدنا مقدمات كل الرسائل، يعني قلنا امتى كل رسالة اتكتبت وايه ظروف كتابتها. بسرعة هرجعها معاكو عشان ندخل في التسلسل مرة تاني. قلنا ان معلمنا بولس الرسول بعت 14 رسالة. ال14 رسالة دول ما اتبعتوش في وقت واحد، يمكن اتبعتوا بعد فترة حوالي 15 سنة من خدمته، يعني ما كتبش رسائل أول ما ابتدى حياته مع ربنا. قعد فترة يكرس في أنطاكيا وبعد كده بدأ رحلاته التبشيرية في أوروبا. أول رحلة ما بعتش حاجة، تاني رحلة بعد تسالونيكي الأولى والتانية، دول أول رسالتين كتبهم. تسالونيكي دي رسائل صغيرة مش كبيرة، وكانت لتشجيع الناس على احتمال الاضطهاد اليهودي، يعني اليهود كانوا بيضطهدوهم فبعت يصبرهم ويشجعهم، فعاد يكلمهم ان المسيح قرب يجي ويريحنا بقى. فالرسالتين دول سميناهم رسائل المجيء الثاني، وقلنا تسالونيكي الاولى والثانيه موضوعهم المجيء الثاني اثناء الرحله الثانيه اللي منكم فاكر. بعد كده طلع الرحله الثالثه، كانت رحله طويله شويه، وقتها بقى حصل مشاكل في كل الحتت اللي كان بيخدم فيها تقريبا، فبدأ يبعت رسائل لحل المشاكل. بعت رسالة روما أو روميا، وشفنا أنها مشكلتها الأساسية بدعة التهود، أو الناس اللي عمالة تقول لازم المسيح يبقى يهودي الأول، أو لازم الشخص يختتن عشان ينال الخلاص، وإزاي بولس الرسول شرك الفكرة دي في رسالة روما وأيضا في رسالة غلطية. يبقى روميا وغلطية كان موضوعهم الأساسي الرد على التهود. في الوقت ده بعد بقى رسالة كورنثوس الأولى والثانية، وكده ندخل على رسالة كورنثوس بقى. كورنثوس الأولى دي أكبر رسالة فيها مشاكل في كل رسائل بولس وغير بولس، عشان كده نقدر نديلها عنوان صغير رسالة المشاكل. أنا مش فاكر خدناها مع بعض هنا ولا لا، ما أعتقدش، مش كده؟ فيها حوالي 10 مشاكل ضخمة، وقيمة الرسالة دي، الرسالة دي مفيدة جدا وهامة جدا الحقيقة، لأن بتورينا حاجات كتير قوي. أولا بتورينا موهبة الرعاية أو نعمة الرعاية اللي عند بولس الرسول، إزاي يتعامل مع المشكلة بالرغم أنه بيتعامل معها من على بعد، يعني هو مش موجود وسط شعب كورنثوس عشان يحل، لا ده بيبعت جواب، ومع كده عنده قدرة انه يتعامل مع المشاكل بحكمة عالية جدا. في نفس الوقت بتورينا صورة عن الكنيسة الاولى في مشاكلها، يعني سفر الاعمال بيدينا الصورة المشرقة قوي للكنيسة الاولى. سفر الاعمال بيورينا كنيسة الشركة والمعجزات والالم والاضطهاد والحاجات. كنيسة كورنثوس بتورينا ان المسيحية حين بدأت في العالم الوثني بدأت محاطة بكم هائل من المشاكل، لأن الجماعة دول كانوا وثنيين وكانوا مستبيحين وكانوا ملحدين وكانوا متعبين جدا. فلما بدأت وسطهم المسيحية مش في شهر ولا اتنين بقوا قديسين وملائكة، الكلام ده مش طبيعي. الحقيقة هم كانوا ناس صعبين جدا وكان وسطهم مشاكل ضخمة قوي. فبالتالي الرسالة دي بتعلمنا ازاي نتعامل مع المشاكل جوه الكنيسة، وممكن تعلمنا حتى ازاي نتعامل مع المشاكل في حياتنا الخاصة. في نفس الوقت بتورينا صورة من الواقع اللي كانت عايشة فيه الكنائس في بداية المسيحية في القرن الاول، بالذات كنائس الامم اللي هي الكنائس اللي كانت في البلاد غير اليهودية. كورنثوس كبلد كانت ميناء عالمي، وكانت بلد مشهورة جدا بحاجتين، حاجتين دول مهمين قوي، بالفلسفة وبالإباحية. يعني كانت يعني لدرجة يقولوا في الكتب لما تتقال بنت كرنسوسية تبقى شتيمة، يعني معناها بنت منحرف، من كتر ما كلمة كرنسوس دي كانت معناها سيء. فالبلد دي كانت معقل للفلسفة ومعقل للخطية والإباحية. لو رجعنا لسفر الأعمال نكتشف أنه معلمنا بولس الرسول لما دخل البلد دي كان هيسيبها ويمشي بسرعة. ليه؟ لأنه حس أنه ما يجيش منها، يعني هو نفسه لما بدأ الخدمة تلاقوا الكلام ده في أعمال 16 أعمال 17 بعد حكاية فيليب. لو رجعت لسفر الأعمال هتلاقوا، لو تفتكروا قصة بولس الرسول في فيليبي لما اتسجن هو وسيلة وحصلت معجزة في نص الليل والسجن كله اتفتح، وبعدين السجان كان هيموت نفسه، طلع منها على بلد تانية، وبعدين وصل كورنثوس. الكلام ده في أعمال 18. حاول في الأول أنه يكرس في كورنثوس، لقى مقاومة عنيفة جدا لأغلب الناس وثنيين ومستبيحين. فإيه بقى الكلام عن المسيح وعن الأخلاق وعن الطهارة وعن النقاوة؟ الكلام ده مش بتاعهم يعني. فتلاحظوا في إصحاح 18 سفر الأعمال، احنا بنحكي خلفية البلد لسه ما دخلناش في الرسالة، بيقول إذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم. الكلام ده كان بيوعظ في مجمع في كورنثوس، لأنه كان بيبتدي دايما في المجامع اليهودية، كل مجموعة يهود في أي بلد يتلموا في مجمع ويعملوا اجتماع كل سبت. فكان بولس بيبتدي باليهود عشان بينه وبينهم لغة، عارف اللغة وعارف التفكير وعارف العهد القديم، فيعرف ياخد ودي معاه. لقوا بيقاوموا بشدة. أنا بريء من الآن أذهب إلى الأمم. لكن يقول بعد كده كثيرون من الكورنثيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. فقال، خلي بالكم الحتة دي بقى، فقال الرب لبولس برؤية في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. حتى دي مهمة أوي. لو تفتكروا قصة فيليبي برضو ابتدت برؤية، كان محتار يروح أنهي بلد، فجاله في نص الليل رجل مكدوني يقول له أعبر إلينا وأعنا، فعرف أن ربنا عاوزهم يبتدوا بمكدونيا، وكانت أول بلد في مكدونيا فيليبي. كمان في كورنثوس يبدو أنه كان محبط وحاسس بمقاومة عنيفة قوي، وطبعا أوروبا كلها مفتوحة فممكن يسيبها ويدخل على بلد تاني. قالوا ربنا بالليل، ربنا كلمة الرب هنا على ربنا يسوع المسيح طبعا، فقالوا ربنا يسوع بالليل وقال له ما تسيبش البلد. فده يدينا إشارة واضحة أن كورنثوس بالذات كانت في خطة ربنا، وكان ربنا شايف أن البلد المنحلة دي هيطلع منها حاجات حلوة، بالرغم أنها بلد صعبة جدا، مليانة أوثان، مليانة فلسفة، مليانة إباحية، لكن ربنا عاوزه. فقال له لا تخف بل تكلم ولا تسكت، أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فقعد فيها سنة وست شهور، وتعتبر دي مدة مش قليلة في رحلات بولس الرسول، يعني دي ضمن الرحلة. فعشان يقعد سنة ونص كاملين في بلد واحدة دي فترة مش قليلة، يعني الجماعة دول اتخدموا، لأن ساعات في بلاد كان بيقعد فيها شهر شهرين ثلاثة، كانش بيقعد بالسنة، لأنه كان بيلف من بلد لبلد يدوب يخلي الناس تعرف المسيح، وبعدين يتعمدوا، وبعدين يختار منهم كهنة، وبعدين يشوف البلد اللي بعدها. فأولا كورنثوس كانت بلد في خطة ربنا، وبالرغم ان بولس كان عاوز ينسحب، ربنا قال له لا خليك وتكلم وما تسكتش انا معاك، وده اللي شجعه يكمل. هيقول لنا بقى في رسالته الاولى لكورنثوس، هيقول لنا انه كان خايف وهو معاه، هيقول لنا انا كنت عندكم في رعدة وخوف كثير. اتاري بولس كان عايل هم بتاع كورنثوس، عشان كده كان عاوز يمشي، كان حاسس ان هم متفوقين في الفلسفة، دماغه بقى بيفهموا فلسفة جامد قوي فبيأوحوا فمش عارف يغلبه، وكان حاسس يمكن كمان ان هم جبابرة في الشر، فيعني زي ما تقولوا يمكن كان عاوز يدور على ناس اسهل. تبتدي رسالة كورنثوس كالعادة، احنا قلنا دي اسمها رسالة الايه؟ المشاكل. هيبقى عندنا اقول لكم الاول رؤوس المشاكل وبعدين نمشي اصحاح اصحاح كده بسرعة. اول مشكلة هيتعامل معها مشكلة الحزبية او الاحزاب. بعد سنة ونص من تأسيس الكنيسة بولس سابها وابتدى يلف في أوروبا وراح بلد تانية أفسس، قعد بقى فيها 3 سنين. في الوقت ده جات له أخبار مزعجة جدا إن الكنيسة اللي عملها في كورنثوس، الكنيسة كشعب ما كانش في مباني قوي وقتها، كل كلمة كنيسة يعني القديسين اللي آمنوا وتعمدوا، وقعوا مع بعض، بقى في ناس تقول إحنا بتوع بولس، وبقى في ناس تقول إحنا بتوع أبولس، وبقى في ناس تقول إحنا بتوع صفا بتوع بطرس، وبقى في ناس تقول احنا بتوع المسيح بس، وابتدوا يتخانقوا مع بعض ويتحيزوا كل واحد لفرقته والحاجات الصغيرة دي. دي اول مشكلة تعرض ليها في كورنثوس الاولى، وحسها مشكلة ضخمة وخطيرة جدا، لانه وجود احزاب جوه الكنيسة يهد الكنيسة. عشان كده هتكتشفوا ان بالرغم ان في مشاكل تبدو اخطر الا انه بدأ يتعامل بالمشكلة دي بس، ودي حكمة من بولس الرسول. يعني هتلاقوا مشكلة في كورنثوس الاولى التشكيك في القيامة، دي مشكلة خطيرة جدا لان دي عقيدة اساسية، قيامة الاموات. ففي بضعة طلعت في كورنثوس ان مفيش حاجة اسمها قيامة اموات، فلنأكل ونشرب لاننا غدا نموت وخلاص. احنا كنا متصورين انه كشخص لاهوتي بيدافع عن الايمان المستقيم، دي اول مشكلة لازم يبتدي بيها، الحقيقة ما ابتداش بيها. في مشكلة خطيرة تانية في كورنثوس، ان في واحد من شعب الكنيسة وقع في خطية الزنا مع امرأة ابيه، فكانت جرحة جدا للكنيسة في بداية الكنيسة. طبعا لسه عددهم قليل وعمالين يدوروا على الطهارة والنقاوة والاخلاق، فلما تحصل خطيه صعبه زي كده بتبقى جرحه قوي لمجتمع الكنيسه، خطيه وحشه ومشكله كبيره، ومع كده ما ابتداش بيها. في مشكله تاني وحشه قوي، ان بعض الناس المسيحيين في كورنثوس وقعوا مع بعضهم الاخر وراحوا رفعوا قضيه في المحاكم على بعض، ودي كانت يمكن الحادثه الاولى من نوعها في تاريخ الكنيسة. دلوقتي للأسف في كتير، لكن زمان دي كانت حاجة مهزلة، يعني ان ولاد معمودية واحدة يعني يتحكموا قصاد بعض عند المحاكم المدنية، برضو تعتبر مشكلة ضخمة، برضو ما ابتداش بيها. كان في مشكلة اخرى بتاعة الزواج، ما الناس محتارين يتجوزوا عيالهم للجماعة الوثنيين ولا لا، لانه طبعا في عائلات بقت مسيحيه بس عدد المسيحيين مش كتير. طب لو تقدم عريس مش مسيحي يجوزوه ولا لا؟ كانت في وقتها مش معروف. وبعدين في ناس نادره البتوليه، طب يتجوزوا ولا ما يتجوزوش؟ وفي ناس بصت للزواج بصه كده متدنيه شويه، على اعتبار انه يمكن يكون الجنس كله غلط، لان طبعا بولس كان بيحارب الزنا بشده، يعني دي بلاد كلها إباحية، فاختلط عليهم الأمر وابتدوا يشكوا حتى في الزواج. برضه دي مشكلة متشعبة وضخمة، نقاوة الزواج ومركز البتولية ويعملوا إيه في الشباب الصغير، بالرغم أنها مشكلة كبيرة ما بدأش بيها. مشكلة يمكن أخطر من ده كله، أن الكنيسة في اجتماعاتها الليتورجية اللي كانوا بيتناولوا فيها، كانوا بدأ البعض يستهين بالقعدة ويفرفش ويأكل ويشرب ويسكر قبل ما يتناول. ووصلت لبولس الأخبار دي، انفعل جدا وانزعج جدا وبهدله، ومع كده ما ابتداش بالمشكلة دي. أنا كل ده عشان أقول لكم أن بولس الرسول بحكمة الروح القدس بدأ بما رآه أخطر مشكلة، وهي مشكلة الأحزاب، لأن لقى أن لو الحزبية دخلت الكنيسة، الكنيسة كلها تقع، وده كان تعليم ربنا يسوع المسيح ان مملكة تنقسم على ذاتها يحصل لها ايه؟ تخرب. فكان بولس واعي جدا ان بالرغم ان في كم ضخم من المشاكل وكلها حاجات توجع القلب، الا انه بدأ بما رآه اخطر مشكلة وفرد لها ثلاث اصحاحات الاوائل، يعني كورنثوس الاولى اصحاح 1 و2 و3 موضوعهم مشكلة الحزبية. ماشي الحتة دي الظهر؟ انا سرحت ودخلت منكم على، لا مظبوط كده كده تمام، في حتة في السكة هقولها لما ندخل في الاصحاح تاني. يبقى مشكلة الحزبية هي المشكلة الاولى اللي بدأ بيها، على اعتبار ان الكنيسة لو ما كانتش واحد يبقى مهما حصل ما فيش فايدة. تاني مشكلة تعامل معها مشكلة التشكيك او الكبرياء الفلسفي اللي عنده. الجماعة دول اغلبهم بتوع فلسفة، والفلسفة دايما مضروبين بحتة كبرياء، شايفين نفسهم بيفهموا والناس كلها متفهمش، دايما فيهم الحتة دي. عشان كده المسيح قال احمدك ايها الاب لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال، هكذا صارت المسرة امامك. فبولس بالطباع قال لهم بصراحة انا لما جيت عندكم كنت خايف منكم، لان انا حسيت ان انا مش قدكم، ده في الطباع. وبعد كده قال لهم بس بصراحة بقى انتوا كلكم طالعين فيها وما بتفهموش حاجة، لكن احنا نتكلم بحكمة من فوق، حكمة من السماء، حكمة بالروح القدس انتوا مش هتقدروا توصلوا له. فبعد يعني ما ابتدى بالطباع كده وقال لهم انا كنت خايف منكم، قال لهم في الحقيقة انتوا كلكم طلعتوا في شنك، والحكمة الحقيقية من فوق مش عندكم. ففي اصحاح 4 ابتدى يعني يدوس عليهم على كبريائهم، يقول لهم اصل انتوا عاوزين تبقوا مكرمين ونفضل احنا اللي ملناش كرام، انتوا تبقوا بهوات واحنا نبقى اي كلام، انتوا تبقوا كبار واحنا نفضل صغيرين. وابتدى يعني يغسلهم، سوري في التعبير، بطريقة ابوية يعني. وفي اخر الاصحاح قال لهم معلش انا كان لازم اوجعكم بالكلام ده عشان تفوقوا، انا مش بعمل كده عشان بكرهكم، عشان بحبكم، لان لازم تفوقوا. فهنا اتعامل مع الكبرياء الديني او الكبرياء الفلسفي اللي عند البعض. المشكلة التالتة مشكلة خاطئ كورنثوس، وكلمة خاطئ كورنثوس دي مشهورة في دراسات العهد الجديد، لان دي حادثة فريدة وهامة جدا في الرعاية. ليه؟ كان اول حدث من نوعه أن يرصد خطية بهذا السوء وسط شعب الكنيسة. عارفين في قصة سفر الأعمال لما حنانيا وسفيرة كذبوا، شفتوا حصل موقف صعب جدا، وقعوا ميتين، لأنه يعني الكنيسة الأولى قد كده نقية وسخنة وحامية، فربنا عاوزها تفضل كده منورة ما فيهاش أي حاجة غلط. فلما حصل زنا من هذا النوع الرديء، يسموه زنا المحارم، يعني زنا داخل العيلة الواحدة، بعتوا البولس يسألوه نعمل ايه في الرجل ده. يعني الرسالة الاولى دي بناء على اسئلة وصلته، منها السؤال نعمل ايه مع الشخص ده. فكان رده شديد جدا، وده يورينا ان بولس الرسول يعني لما تقروا له في وقت تحسوا انه اب طيب جدا ووديع جدا ومسالم ومتواضع جدا، لكن في وقت يتعمل له مليون حساب وتخاف منه لأنه بيبقى شديد جدا. فقرر حرم هذا الشخص وقطعه من جسم الكنيسة، وأنه يتحط عليه تأديبات كنسية ويقعد فترة توبة لغاية ما يتشاف له حل، لكن ما يشتركش مع الكنيسة في حاجة. ويمكن ده أول قرار حرم أو قطع من الكنيسة موجود في العهد الجديد بشكل واضح. فطبعا دي كانت يعني جديدة على الكنيسة، ان واحد يمنع من التناول ويمنع من شركة الكنيسة والاسرار كلها، وينظر اليه انه شخص هيهلك لانه اخطأ هذا الخطأ، لكن محطوط له قانون توبة لغاية ما يتشاف هيحصل له. طبعا لو وقفت القصة على كده كنا بقينا متعفرتين وقلقانين. الحقيقة بقى ربنا دبر انه في كورنثوس الثانية، الرسالة الثانية، القصة دي ليها بقية، ان الرجل ده تاب وبكى بشدة وحزن على نفسه حزن توبة شديد، وكل الكنيسة اتأثرت بحزنه وتابت معاه، فبعثوا يستعطفوا بولس الرسول يرفع الحرب، يحلوا يسامحوا. قال لهم يعني هو أنا كان ليا زعلة معاه؟ إن كنتم أنتم سامحين وأنا مسامح، إحنا ما نصدق أن حد يرجع. وضموا للكنيسة مرة أخرى. عشان كده قصة خاطئ كورنثوس تمثل قصة رائعة في الرعاية، لأنه في خاطي وخطية صعبة، وفي كنيسة قوية أو في كنيسة مبتدئة لازم نحافظ على نقاوتها، ومع كده كان في حرم شديد، وبعد كده كان في ضم مريح أول ما تاب. فالقصة دي لما نقراها ونقرأ ملابساتها في كورنثوس الأولى والثانية نتعلم درس جميل عن سلطان الكاهن أو سلطان الكهنوت وحكمة الرعاية. خدنا كم مشكلة لغاية دلوقتي؟ انتوا مركزين؟ ها، ثلاث: مشكلة الحزبية، مشكلة الكبرياء، بنسميه الكبرياء الديني أو الكبرياء الفلسفي، مشكلة خاطئ كورنثوس. إصحاح 6 دخل على المشكلة الرابعة بتاعت إيه؟ إنه وقعوا مع بعض قدام القضاء المدني. طبعا القضاء المدني ساعتها قضاء إيه؟ روماني، لأن العالم كله إمبراطورية رومانية. فبرضو الرسالة دي من أكتر الرسائل اللي فيها تهزيق على فكرة، يعني بولس الرسول كمعلم لكن يعرف يهزأ. فما تتخضوش لما تقروها، هتشوفوا ان فيها اجزاء شديدة اللهجة جدا. فقال لهم على اخر الزمن انتوا اللي هالمفروض هتوقفوا في السماء تحكموا اسباط اسرائيل كلهم، وتحكموا الملائكة، يمكن مش عارفين تخلصوا مشاكلكم مع بعض على الارض، ليه ما وسطكوش عيل صغير يحكم لكم؟ بهدلهم يعني. قال لهم ازاي تحتكموا لناس وثنيين يحكموا عليكم انتوا يا بتوع ربنا؟ ده كان من مبدأه، هتسيبوا اهل العالم يحلوا لكم مشاكلكم وانتوا اللي فيكم روح ربنا وانتوا بتوع السماء وبتوع الابدية وبتوع ربنا، اهل العالم هم اللي هيحلوا لكم مشاكلكم؟ فكان شديد جدا معاهم، وحكم ان هذا لا يليق ابدا باولاد الله. طبعا النهاردة الكلام ده احنا محتاجينه، لان في ناس كتيرة قوي مسيحيين بيقعوا مع بعض، تبقى حاجة توجع. وعشان كده في الكنيسة طول عمرها لما يقعوا ناس مع بعض الكاهن او الكنيسة هي اللي تحكم. حتى ربنا يسوع علم كده: ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه، وما اسمع لكش روح للكنيسة، مش روح للقاضي، مش روح للمحكمة. اللي بيروح للمحكمة ده معناه انه يعني مش موضوعنا دلوقتي، ما نوصل له. إصحاح 7 بقى من الإصحاحات اللي احنا خدنا كم مشكلة، 4: الحزبية، احفظوا معايا، والكبرياء، وخاطئ كورنثوس، وإيه؟ والقضاء المدني، المحاكمات. إصحاح 7 بقى اللي هي المشكلة الخامسة بتاعت هنسميها مشكلة الزواج والبتولية. الزواج طول عمره مشكلة، لكن هنا المشكلة متشعبة جدا. ليه؟ أول مظهر من مشاكل من مظاهر المشكلة دي إيه؟ إن لما الإيمان المسيحي دخل في البلاد دي، في ست آمنت وتعمدت بس جوزها وثني. فجاله أول سؤال: الست دي تسيب جوزها ولا لأ؟ طب هي اتعمدت بس جوزها مش عاوز، تعيش معاه ولا لأ؟ يصح تعاشره ولا لأ؟ مشكلة. فراحين يسألوه. مشكلة تانية إنه في ناس كانت نادرة البتولية، يكملوا ولا يتجوزوا؟ طب الأرامل من حقهم يتجوزوا ولا مش حقهم؟ كل دي تساؤلات بالنسبة لهم مش عارفين حلها ايه. طيب هل ممكن يتجوزوا من حد غير مسيحي ولا بلاش؟ كل دي تساؤلات بيجاوب عليها في إصحاح 7. فمشكلة الزواج والبتولية او ما يتعلق بالزواج والبتولية ده مشكلة في كورنثوس الأولى، وده إصحاح فريد من نوعه، إصحاح 7، وإصحاح يعني دسم جدا لأنه حاطط فيه مبادئ هامة جدا في الزواج المسيحي. إصحاح 8 احنا كان مشكلة دلوقتي تاني معلش استحملون. 1: مشكلة الأحزاب، الكبرياء، خاطئ كورنثوس، القضاء المدني أو المحاكمات، الزواج. ادي 5 مشاكل. المشكلة السادسة مشكلة اللحمة. ايه مشكلة اللحمة؟ المشكلة دي هتلاقوها موجودة في كورنثوس وفي روميا. مشكلة اللحمة دي كان ليها قصة غريبة شوية، ان في الوقت ده وفي الزمن ده في السوق في آلهة كتير قوي، فينوس ومش عارف حاجات كده، فكانوا لما يذبحوا اي ذبيحة يعملوها على اسم وثن. يعني هما بيذبحوا بيقولوا اسم وثن من الاوثان. فبعض المسيحيين اللي ضميرهم حساس بقوا يخافوا يشتروا اللحمة من السوق او ياكلوها في العزومات لحسن تكون مذبوحة على اسم وثن. في ناس مسيحيين يعني مخهم اكبر شوية قالوا يعني اسم وثن ولا اسم بتاع، ما هي اللحمة لحم، هتزود ولا تنقص كله ما يهمكوش. فوقعوا مع بعض، في ناس عاوزة تاكل وضميرها مرتاح، وفي ناس خايفة تاكل لتكون بتغلط. فراحوا بعض البولس يسألوا ناكل ولا ما ناكلش، هذه مشكلة تاني طبعا عشان تعرفوا حكمه من الآخر عشان تبقوا يعني مش متشوقين. قال لهم طبيعي ما فيش حاجة اسمها وثن، وكل الآلهة دي مش آلهة ولا حاجة، وبالتالي لو كلنا مش هنزيد ولو ما كلناش مش هننقص، فمش فرق يعني اللي عاوز ياكل ياكل مش مشكلة. لكن حط في الحل تحفظ، قال بس اعمل في حسابك لو واحد بسبب أكلك ضميره هيتلخبط ويعصر إن شاء الله ما تاكلش. يعني بالرغم إن هو قال يا جماعة كلوا براحتكم ما تفرقش، اللحمة هي اللحمة وخلاص مش مهم مذبوحة على اسم مين، لكن حط تحفظ المحب وقال اوعى تخلي واحد ضميره حساس زيادة يعصر في تصرفك ويفتكرك بتعبد كذا إله ويتشكك ويتلخبط، لا يبقى بلاش تاكل لحم خالص. ادي الحل في نهايته. مشكلة سبعة. مشكلة السبعة بقت مشكلة شخصية لبولس. ايه مشكلته الشخصية؟ الجماعة دول عشان فلاسفة حسوا ان بولس جه سنة ونص عمل شعبية كبيرة قوي وخلى ناس كتيرة تبقى مسيحيين والناس بقت تحبه قوي متعلقة بيه، فابتدوا يغيروا منه. وبعضهم بقى مسيحي بس ايه برضه عاوز يعني عاوز ياكل منه الجو، فابتدوا يشككوا فيه، هو ابتدوا يتكلموا عليه كلام مش حلو، ابتدوا يقلقوا الناس على بولس ويقولوا هو بولس يعني له غرض لازم، ابتدوا يقولوا كلام مش كويس. وفي نفس الوقت هم كانوا عاوزين يعملوا معلمين على الكنيسة عشان يكسبوا، لأن أصل الديانات الوثنية في الوقت ده كانوا أغنى ناس اللي ماسكين العبادات الوثنية، كهنة الأوثان والحاجات دي كانوا أكتر ناس أغنياء وبيسرقوا الناس. فبعض الناس اللي بقوا مسيحيين عاوزين يوصلوا إن هم يبقوا معلمين عشان يستغلوا الدين برضو استغلال سيء. فهنا المشكلة ليها شقين، شق بيشككوا في بولس نفسه وشق هم نفسهم عاوزين يعني يبقوا هم المعلمين عشان يأكلوا الأضواء كلها ويكسبوا من وراء الحكاية دي. ففي إصحاح 9 واجه هؤلاء المعلمين الكذبة مواجهة شديدة وحط نفسه في مقارنة معاهم ودافع عن نفسه، ودي من المرات القليلة قوي اللي بولس بيتكلم فيها عن نفسه. القصة دي بقى هتلاقوها أوضح في كورنثوس الثانية لأنها ما انتهتش بالرسالة الأولى، بالعكس يمكن زادت شوية وفضلوا يشككوا فيه أكتر فاضطر يكتب باستفاضة أكتر في كورنثوس الثانية. فالمشكلة دي بالذات هتمشي معانا في الرسالة اللي جاية، اللي هي مشكلة التشكيك في رسوليته والمعلمين الكذبة. احنا بنحطهم مع بعض على اعتبار ان هم متداخلين، التشكيك فيه والمعلمين الكذبة. نعد من الأول. أول مشكلة كانت إيه؟ الحزبية، الكبرياء، خاطئ كورنثوس، القضاء المدني، الزواج الأول ولا اللحمة الأول؟ استنى، الزواج الأول صح كده، الزواج الأول وبعدين اللحمة وبعدين التشكيك في بولس والمعلمين الكذب. هندخل بعد كده صح عصر قربنا نخلص ما تقلقوش، المشاكل ليها آخر. بعد كده ظهر في مشكلة بقى خطيرة جدا، والمشكلة دي مهمة النهاردة بالذات عشان في ناس بتشكك في التناول، لأن المشكلة دي يعني نشكر ربنا أنها حصلت في كورنثوس عشان يكتب لنا إصحاح 10 و11. صحيحين دول بالذات واضحين جدا في الدفاع عن قداسة سر الإفخارستية. يعني أنا بستغرب الطوائف التي لا تؤمن بالتناول إزاي بيقروا الإصحاحين دول. كورنثوس الأولى 10 و11، حصل أن في ناس زي ما قلت لكم في الأول بدأوا يستهينوا بالعلاقة مع الله وبكل الممارسات، فلأنهم طالعين من جو وثني مستبيح، وكان جزء من عبادة الأوثان الرأس والشرب. خلي بالكم كان عبادة الأوثان جزء من العبادة كده، يرقصوا ويشربوا ويزنوا، كان جزء من عبادة الأوثان كده، لأن طبعا الأوثان دول شياطين بيحركوهم. فاختلط على بعضهم الأمر وتصور أن المسيحية ديانة زي كل الديانات، فبدأوا يدخلوا على نوع من الاستباحة شوي، فابتدوا يأكلوا ويشربوا عاوزين يتناولوا بعد كده. فبولس الرسول اتشد جدا لما سمع بالمشكلة دي، وقال لهم يا جماعة أنا استلمت من الرب ما سلمتكم، أنه في الليلة التي أسلم فيها ذاته أخذ خبزا وحكلنا قصة تأسيس السر، وقال لنا بقى شوفوا بقى اللي هيدخل على جسد الرب ودمه مش مميز ان ده جسد ربنا ودمه ياخد دينونة لنفسه، يعني لو بيشك ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي ما يتناولش احسن، واللي هياكله بدون استحقاق يبقى مجرم، وبعدين فيكوا ناس بتمرض وفيكوا ناس بتموت بسبب الاستهانة بالسر ده، خوفهم تمام. وقبلها قال لهم ما ينفعش أبدا يبقى لنا شركة مع الشياطين ويبقى لنا شركة مع المسيح. لو كنتوا هتعيشوا عيشة الأوثان ما ينفعش تعيشوا عيشة القديسين، وكان واضح أب. وقال لهم ما تنسوش أن أبائكم زمان وقت موسى اتعمدوا في البحر وعدوا في المعجزات وطلعوا في الحرية الجديدة، لكن أغلبهم هلكوا لأن هم ما تذمروا وعاشوا باستباحة وباستهانة بربنا وما كملوش المشوار للآخر، فخوفوا لأن بعضهم ابتدى يحس ما احنا تعمدنا وأمننا بالمسيح خلاص يعني. فقال لهم لا، زمان اليهود سبقوكم اتعمدوا في البحر الموس وعدوا من العبودية في مصر وطلعوا الكنعان وأغلبهم هلكوا بسبب عدم إيمان، فلازم عندكم إيمان بالأسرار وكده. إذن إصحاح 10 و11 الكلام فيه والتركيز فيه أكتر على قداسة سر التناول، يبقى هنا هتبقى المشكلة عنوانها الاستهانة بالإفخارستية. نعد تاني عشان خاطر تاني. نمرة 1 ايه؟ مشكلة الأحزاب، الكبرياء، خاطئ كورنث، القضاء، الزواج، اللحم، بولس والمعلمين الكذبة، الاستهانة بالتناول، الاستهانة بالإفخارستية. مشكلة نمرة 9. الرب. مشكلة 9 دي مشكلة غريبة شوي. في بداية الكنيسة لما كان الروح القدس يحل، كان عشان يظهر قدام الناس البسطة ان في سر حقيقي حصل والروح القدس حل، كان يظهر عليهم مواهب فوق الطبيعة عشان يتأكدوا ان ده حاجة حقيقية، ان ده سر بجد، ان في حاجة اسمها الروح القدس حل فعلا. وكان اكتر علامة لحلول الروح القدس في الكنيسة الاولى هو ايه؟ التكلم بألسنة. دي حصلت يوم 50 لما لقينا الاباء الرسل بقوا يتكلموا بألسنة، وحصلت مرة تاني في سفر الاعمال على الامم. الجماعة الوثنيين دول بقى لما دخلوا الايمان عجبتهم اللعب، فلقوا انه ايه؟ اي واحد يعلن ايمانه ويتعمد وبتاع يبتدي يقول كلام غريب، وبعدين يوعظ ويعمل فيها بقى انه ايه؟ عنده لسان. فوصل لبولس الرسول المشكلة، قالوا له ساعات نبقى قاعدين في اجتماع يفط واحد كده ويقول كلام مش فاهمينه ويقول ده لسان، وما فيش مانع واحد تاني يقف يقول طب انا هترجم، احنا مش عارفين الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط، وما فيش مانع يطلع واحد واثنين وثلاثة وتبقى الحكاية ايه؟ ميغة يعني. فبولس قال لهم لا حيلكوا بقى، استنى نراجع الكلام ده. فحط لنا في اصحاح 12 مراجعة على فكرة المواهب الروحية، مواهب الروحية عطية الروح القدس ليها نظام، غرضها بنيان الكنيسة مش غرضها المنظرة أبدا. في نفس الوقت لازم يكون لها فايدة، لو الناس مش مستفيدة تبقى مش عطية، مش موهبة حقيقية. أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، يعني مفيش حد بيتكلم غصب عنه، ممكن قوي يسكت ويستنى. وقال لهم بصوا بقى، لأن ابتدوا يقعوا مع بعض كل واحد بيتبهى باللسان بتاعه، قال لهم أقول لكم حاجة أهم من المواهب. إيه أهم من المواهب؟ المحب. فدخل من 12 على 13 وقال لهم إيه؟ لو كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة لكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن وصنجا يرن. فهمتوا المدخل جه إزاي؟ قال لهم يعني تبقى زيطة وهوسة لو عندكم كل الألسنة بس مش بتحبوا بعض. فابتدى يوزن المسائل، يقول لهم المواهب مش حاجة زيادة ولا حاجة، وليها غرض الأهم منها كتير قوي هي المحبة. إذا صحة 12 و13 بيتعامل مع مشكلة الألسن، ماشي؟ 13 طبعا ده إصحاح المحبة، وده داخل كعلاج لمشكلة الألسنة لو تاخدوا بالكم، وللكبرياء الأولاني وللحزبية وللقضاء المدني. كل المشاكل دي أساسا مشاكل إيه؟ محبة. فعشان كده كورنثوس 13 بيعالج كل المشاكل اللي قبله. لو الناس بتحب بعض مش هيقعوا أحزاب، لو بيحبوا بعض مش هيدخلوا على القضاء المدني، لو بيحبوا بعض محبة حقيقية مش هيتباهوا بالألسنة، لو بيحبوا بعض هيحترموا بعض في سر التناول ويستنوا بعض. كل ده مرتبط بالمحبة. فجاء إصحاح كورنثوس 13 كأنه علاج لأغلب المشاكل اللي فاتت. فاضل كام مشكلة؟ قربنا. إصحاح 14 على فكرة تبع الألسنة عشان ما طولش عليكم، وإن كان في نقط زيادة شوية، لكن هو 12 و13 و14 الألسنة زي 1 و2 و3 الأحزاب. آخر إصحاح 15 بقى. إصحاح 15 ده أطول إصحاح في رسائل بولس كلها. ده بقى ليه مشكلة خاصة بيه ومشكلة خطيرة جدا، هي إيه؟ التشكيك في فكرة قيامة الأموات. طلعوا شوية ناس يقولوا إيه؟ مفيش حاجة اسمها قيامة أموات، اللي هيموت هيموت ويخلص على كده. وكان في ناس قبل كده منهم يهود صدقيين، الصدقيين عندهم نفس الفكر، فاكرين لما وقعوا مع المسيح وحكوا له قصة ملفقة عشان يزنقوه، قالوا له ايه رأيك في الست اللي كانت متجوزة واحد مات راحت خدت اخوه، مات راحت خدت اخوه، مات في السماء بقى هتبقى مرات مين؟ موتت السبعة، هتبقى مرات مين في السماء؟ قال يعني زنقوا السيد المسيح. فقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب، يعني أنتم في ضلال لأن أنتم مش فاهمين الكتاب المقدس. وابتدى يتكلم عن القيامة. فالجماعة الصدقيين دول دخلت البدعة بتاعتهم على المسيحية في كورنثوس، وبدأوا بفكرة أن مفيش قيامة. فإصحاح 15 دفاع عن عقيدة القيامة من الأموات. عشان كده تلاحظوا في الخرجات البولس من كورنثوس الأولى 15، في الخرجات دايما قراءة البولس كورنثوس الأولى 15، لأن هي دي اللي بتدافع عن عقيدة أن في قيامة من الأموات، هنقوم من الموت، واللي بيموت لازم يقوم لأن المسيح قام من الموت. ودي المشكلة العشرة والأخيرة في كورنثوس الأولى. إصحاح 16 سلامات وشوية توصيات سريعة، نرجع نراجع بقى العشر مشاكل. النهاردة بس عرض للمشاكل، المرة الجاية يعني عايشنا ندخل في المشاكل. أول مشكلة مشكلة الحزبية، تاني مشكلة الكبرياء، ثالث مشكلة خاطئ كورنثوس، الرابعة القضاء المدني، خمسة الزواج، ستة اللحم، سبعة البولس والمعلمين الكذب، ثمانية الاستهانة بالتناول، تسعة اللي هي الألسن، مشكلة الألسنة والمحبة، عشرة التشكيك في القيام، عشرة التشكيك في القيام. هم بصوا عشر موضوعات، ودي حاجة دسمة جدا لأن أغلب الرسائل تلاقوا فيها موضوع أو اتنين. كورنثوس الأولى دسمة جدا لأن فيها عشر موضوعات بينهم خطوط، يعني مش عشرة منفصلين. الناس دول كلهم هم اللي عندهم المشاكل، زي ما تلاقي فيها كنيسة فيها كذا مشكلة، فدي كنيسة واحدة وشعب واحد بس عنده عشر مشاكل مرتبط بوثنيتهم القديمة ومجتمعهم المستبيح. لكن لما تقروا الرسالة بقى هتشوفوا حكمة هذا الراعي في التعامل مع مشكلة مشكلة، شوية يشد شوية يرخي، شوية يتضع في الكلام وشوية يهزأ في الكلام، شوية يمدحهم وشوية يوبخهم بشد. مربي مربي حكيم جدا يعني. عشان كده أنا ليه رجع عندكم، ذكروا الرسالة دي عشان لو ذكرتوها كويس بعد المقدمة دي لما نيجي نتناقش فيها المرة الجاية عشنا هيبقى المناقشة قوية، لأن هتبقوا عارفين في حتة ما فهمتوهاش الحزبية تعامل معها إزاي، إزاي عالج موضوع التناول، إزاي ندافع إحنا عن فكرة القيامة من الموت دلوقتي. كل الكلام ده موجود في كورنثوس الأولى، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.